إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد بني آدم أجمعين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون، تحدثنا سابقا عن الغيبة والنميمة والهمز واللمز والتنابز بالألقاب، وكل ذلك للسان فيه الدور الأكبر، للسان الدور الأكبر في ارتكاب هذه الآثام. لذا أحببت أن يكون حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن هذه الجارحة، جارحة اللسان. وسمي اللسان جارحة لأنه يعمل الكلام فيجرح به طعنا وهمزا ولمزا وشتما وذما وغيبة ونميمة، فنقول وبالله عز وجل التوفيق. اللسان من نعم الله عز وجل العظيمة وآلائه الجسيمة التي تستحق الشكر والعرفان لله الواحد المنان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نعم عظيمة من الله عز وجل على الإنسان، منها هذا اللسان. فباللسان يترجم ما في العقل من تفكير وما في النفس من تعبير، وهو وسيلة للتفاهم مع الآخرين وأداة للتفسير. فعلى صغر حجمه إلا أن جرمه كبير، وله في الخير مجال رحب وفي الشر ذيل سحب. ومن أرخى له العنان وترك له الزمام ساقه إلى شفا جرف هار وقذفه إلى دار البوار، وكان ألعوبة في يد الشيطان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فيستعمل ألسنتهم في الإفساد فيما بينهم. ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في دينه ودنياه. فمن حفظ لسانه أنجاه، وكان سبيلا مكسوا بالزهور إلى الجنة، ومن أفلته أغواه، وكان طريقا مأهولا بأشواك إلى النار. سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي المسلمين خير؟ بل أي المسلمين خير؟ أي المسلمين خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. لم يقل القوامين بالليل والصائمين بالنهار والمكثرين من الحج والاعتمار، إنما قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الحديث رفعه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، معنى تكفره يعني تذل وتخضع له، فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، يعني نجاتنا وهلاكنا بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، فإن اعتدلت اعتدلنا وإن اعوججت اعوججنا. ولا معارضة بين هذا الحديث الذي يجعل اللسان مسؤولا عن الأعضاء وبين الحديث الآخر الذي يجعل القلب مسؤولا عن الأعضاء. في الحديث الصحيح: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، لأن اللسان ترجمان القلب وخليفته في ظاهر البدن، فهو الناطق الرسمي باسمه. فاستقامة كل منهما من القلب واللسان مطلوب لاستقامة سائر الأعضاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر جامعا بين القلب واللسان: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أيها المسلمون، إن الحديث عن اللسان من الأهمية بمكان، فاللسان هي الجارحة الصغيرة في الإنسان، عضو صغير في الإنسان، والتي توصل صاحبها إما إلى السعادة وإما إلى الخسران، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهو سلاح ذو حدين، يمكن استعماله في الخير والصلاح كما يمكن استعماله في الشر والفساد، يصلح أن يكون أداة للبناء والتعمير كما يصلح أن يكون أداة للهدم والتخريب. فاللسان هذا أمره عجيب وخبره غريب، فإن السيئات والذنوب والمعاصي من الألسنة، فلا إله إلا الله كم هتك اللسان من عرض، ولا إله إلا الله كم أوقع اللسان في معصية، ولا إله إلا الله كم لطخ اللسان من سمعة، ولا إله إلا الله كم هدم من بيت. يقول رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه في حديث معاذ بن جبل المشهور: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بعدما زوده وأوصاه بمجموعة من الوصايا، قال: يا نبي الله. قال: بلى يا نبي الله، يعني أخبرني. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. فقال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هل يحاسبنا الله على ما نقول، على ما نتكلم به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما الذي يدخل الناس النار؟ هو اللسان. إن الله سبحانه وتعالى يقول في مدح أوليائه الصالحين: والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو قال أهل العلم كل ما لا ينفع في الآخرة أو كل ما يضر في الآخرة. ويقول سبحانه في مدح أولياء المتقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والقول السديد هو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين. فقراءة القرآن وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية من القول السديد. ومن القول السديد لين الكلام ولطفه في مخاطبة الناس، والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح من القول السديد. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثم ذكر القرآن الكريم ما يترتب على تقوى الله عز وجل والقول السديد، فقال: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فصلاح الأعمال وقبولها ومغفرة الذنوب ومحوها متوقف على تقوى الله والقول السديد. إذا أردت أن يصلح الله عملك فقل القول السديد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ولحييه هما العظمان في جانبه الفم، يعني وما بين اللحيين هو اللسان. وضمانه يكون بأداء الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أن ينطق به أو الصمت عما لا يعنيه. وما بين الرجلين الفرج، وضمانه يكون بأداء الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. والعجيب أن الإنسان يحرص كثيرا على حفظ جوارحه ويشعر بمرارة الذنب الذي ارتكبه بتلك الجارحة بيده أو برجله أو بفرجه أو ما إلى ذلك ما عدا اللسان، فقلما يحترس المرء من خطره ويتجنب سقطه رغم خطورته. فكم انطلق اللسان في المعاصي، وكم سجل الملكان من الكلام السيء القبيح في كتاب مكتوب سوف يراه صاحبه ويقرأه ويندم يوم لا ينفع الندم. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقيب الحافظ، والعتيد الحاضر. ما يلفظ من قول إلا لديه ملك حافظ لا ينسى لا يغيب عنه ما يقول الإنسان. رقيب عتيد حاضر لا يغيب لا يفارقه. كم من كلمة قالها صاحبها مستخفا بها غير مبال بها وقد هوت به والعياذ بالله في نار جهنم 70 خريفا. وكم من كلمة خير قالها صاحبها لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه أبدا، يكتب الله له بها رضوانه أبدا. وهذا جاء ما معنى الحديث في صحيح البخاري. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج لسانه يبكي ويخرج لسانه ويقول: هذا أوردني الموارد، هذا السبب في هلاكي يعني. ويقول المسعود رضي الله عنه: ما شيء أحق بطول حبس من اللسان، ليس هناك شيء يستحق السجن طويلا مثل اللسان. قال الله جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه كانت تهاب لقاءه شجعان. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا استقامة قلوبنا وألسنتنا وأقوالنا وأعمالنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، فما أكثر ما يدور بين الناس من كلام ويملأ مجالسهم من حديث، وما أكثر ما يسمعون من أخبار من وسائل الإعلام العابرة للقارات والبلدان، فإذا ذهبت تحصي ما قالوا وسمعوا وجدت أكثره اللغو الضائع أو الهذر الدار. وما لهذا ركب الله الألسنة في الأفواه والآذان في الرؤوس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير ما يتناجى به الناس ويتخاطبون ويتحدثون، كثير منه لا خير فيه. وإذا لم يكن فيه خير فهو إما لا فائدة فيه كفضول الكلام والكلام الفارغ، وإما شر ومضرة محضة كالغيبة والنميمة والهمز واللمز وكل كلام محرم. لا خير في كثير من نجواهم إلا، ثم استثنى القرآن، قال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إلا من أمر بصدقة، بصدقة من مال أو صدقة من علم، صدقة كما تكون من المال تكون الصدقة من العلم، أو أي نفع كان، بل لعله صدقة كلمة عامة ليست مقصورة على المال، صدقة من المال وصدقة من العلم، بل تكون الصدقة بالتسبيح والتكبير والتحميد. وهو الشاهد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أياتي أحدنا أهله ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضع في حرام أيكون عليه وزر؟ فباب الصدقة باب واسع، وباب البر باب كبير. إلا من أمر بصدقة أو معروف، وهو الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات هو من المعروف. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متخاصمين أو متخاصمين أو متنازعين، والنزاع والخصام يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع الحكيم على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا إصلاح بين الناس في الأديان. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال سبحانه: والصلح خير. والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده. قال الله جل وعلا: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه أشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا الذي فيه الخير، لكن بشرط أن يقصد العبد بذلك وجه الله، وأن يخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير. ولذلك عقب الله تعالى بعد ذلك بقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال ماذا؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي طلبا بذلك وجه الله عز وجل أن يكون مخلصا في عمله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفقنا الله جميعا لطاعته، وجنبنا أسباب سخطه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.